والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فإن هذا الزمن الذي نعيش فيه ونحيا فيه قد حدثت فيه أحداث عظيمة، وهذه الأحداث الحقيقة لا تخرج عن المسمى الشرعي الذي سميت به، ألا وهو أنها فتن، وإن سميت بتسميات عصرية مختلفة. ومن أجل ذلك أحببت أن أقف وقفات يسيرة مع هذه الأزمنة التي حدثت فيها هذه الفتن وهذه الأشياء، وحتى لا يذهب بنا الكلام يمينا ويسارا فسوف يكون كلامي محصورا في مقدمة وخمس أو ست وقفات تتلو هذه المقدمة. أما المقدمة فهي تدور حول سبب الحديث عن هذا الموضوع، ولا شك أنه موضوع من وجهة نظري يحتاج إلى أن يهتم به اهتماما كبيرا، وأن يعاد النظر فيه من قبل الدعاة والمصلحين وطلبة العلم فضلا عن غيرهم من عامة الناس. نحن كما ذكرت فيما سبق نمر في هذا الزمن بأحداث كل حدث يرقق الذي قبله، وإذا نظرنا لها بعين الشرع عرفنا أنها لا تعدو ولا تخرج عن أن تكون من هذا الباب، أقصد من باب الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وفي أحاديث كثيرة. أيها الأحبة، كتب السنة لا يكاد يخلو منها كتاب كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما إلا وقد عنون مؤلفه لكتاب من ضمن كتبه في داخله بهذا الكتاب، كتاب الفتن. فضلا عن أن أيضا بعض السلف أفرد هذه الفتن بمصنفات ومؤلفات مفردة في هذا الباب، كما فعل ابن كثير في النهاية، وكما فعل أبو عمرو الداني في كتاب له بعنوان الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، وكما فعل أبو نعيم أو نعيم بن حماد في كتاب له بهذا المسمى اسمه كتاب الفتن، وسيأتي ربما الإشارة إليه. وهو إن كان نعيم بن حماد من شيوخ الإمام البخاري إلا أنه في هذا الكتاب بالذات كما قال بعض من تكلم عنه وكحاطب ليل في الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب. مع هذا الأمر، مع ما حظيت به الفتن من إيراد الأحاديث في هذا الباب، وقد طلعت على بحث لبعضهم جمع فيها الأحاديث التي رواها فقط حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الفتن، فنيفت وزادت على 300 حديث من رواية حذيفة فقط. وحذيفة رضي الله عنه كان كما في الحديث الصحيح المشهور كان الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخر الحديث، فكان قد تخصص في السؤال عن هذه القضايا، فنيفت الأحاديث التي رويت من طريقه على 300 حديث. هذه الأحاديث كلها سواء من طريق حذيفة أو غيره ترسم معالم معينة للمسلم في التعامل مع هذه الوقائع والأحداث. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى زالت الشمس، يعني دخل وقت صلاة الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى غربت الشمس، فذكر ما كان وما يكون بين يدي الساعة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. وفي بعض روايات هذا الحديث يقول الراوي، وهو مروي من عدة طرق، يقول الراوي وإن كان لا يحدث الحدث فيتذكره أحدنا كما يتذكر الرجل الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه بعد مدة طويلة. هذه الخطبة أو المحاضرة التي بدأها صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وأنهاها مع غروب الشمس، يقول الراوي فذكر ما كان وما يكون بين يدي الساعة، هي أحاديث عن القضايا المستقبلية، حديث عن الفتن التي تحدث. وكان صلى الله عليه وسلم قد صعد يوم من الأيام على أطم من الآطام فرأى بيوت أهل المدينة ومعه من معه من الصحابة، فقال إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كما تتراءون مواقع القطر، إذا نزل المطر انظر كيف يدخل في هذه البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتراءى مواطن الفتن تدخل إلى البيوت كما يدخل القطر المطر بهذه الصورة. أقول مع كل هذه القضايا والأحداث والأحاديث التي وردت في هذا الباب، إلا أننا الآن حقيقة ننظر في وقائع الناس وفي أوضاع الناس في نظراتهم إلى ما يتعلق بالأحداث التي تجري وكيف يكونون تصوراتهم عنها وكيف يبنون على تلك التصورات مواقفهم من هذه الأحداث، نجد أن هناك بعض الانحرافات التي تحتاج إلى تعديل. ما ذكرته من هذه الآيات، من هذه الأحاديث والآيات التي في كتاب الله عز وجل، الأصل فيها أن تبني التصور لدى المسلم تجاه مثل هذه الأحداث وتجاه مثل هذه الوقائع وتجاه مثل هذه القضايا والأمور، ويكون عنها تصورات وفق هذه القضايا الشرعية، هذا الأصل. لكن هذا الأصل لا أقول اختفى في واقع كثير من الناس، وإنما ضعف إلى حد كبير في واقع كثير من الناس، واستبدل كثير من الناس هذا الأمر بقضايا أخرى صاروا يشكلون من خلالها تصوراتهم وأفكارهم ويبنون عليها مواقفهم وتعاملاتهم مع الناس بناء على هذه التصورات. وسأذكر شيئا مما هو الآن واقع في حياة كثير من الناس يبنون على أساسه تصوراتهم ومواقفهم. كثير من الناس الآن ينطلق في النظر إلى الأحداث التي تجري، خاصة الأحداث الضخمة التي يريد أن يرى فيها موقفا أو رؤية معينة، تجد أنه يعني ينطلق في تكوين هذا التصور عنها من أحد القضايا الآتية، من أحد القضايا الآتية. فبعضهم ينظر إلى الأحلام والرؤى هذه ويلجأ إليها ويحاول أن يفسر بها كثيرا من الأحداث التي تجري في واقعه، وهذه فيها مشكلة كبرى. نعم، باب الرؤى عندنا باب شرعي وله أصوله، لكن الحقيقة أن الناس في هذا الباب، باب الرؤى ومثله باب الرقى، تجاوزوا فيه الحدود والضوابط الشرعية، تجاوزوا فيه الحدود والضوابط الشرعية. ولذلك الآن للأسف في واقع الناس أصبح هناك قنوات متخصصة وبرامج في قنوات، كلها من أجل ما يراه الناس في منامهم، ويفسرونها ويعبرونها بقضايا لما تتأملها وتنظر إليها تجد أن واقع الناس بعيد عن القضايا الشرعية في هذا الباب نفسه. والرؤى لا يبنى عليها أحكام شرعية، قد يستأنس برؤية المؤمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يستأنس بها، لكن أن يبنى عليها أحكام هذه مشكلة. ولذلك كثير من الناس لجأ إلى مثل هذا الأمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان ربما فسر بعض رؤى الناس، في يوم من الأيام جاء رجل فذكر رؤيا، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسرها، فأذن له صلى الله عليه وسلم فعبرها وفسرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني في تعبيرك وتفسيرك لهذه الرؤية. تعال الآن إلى أولئك الذين لا يعدلون شيئا في فقه أبي بكر وإيمان أبي بكر وميزان أبي بكر، ممن يعبرون الرؤى الآن تجد هناك وثوقية وموثوقية تامة في تعبيره لهذه الرؤية، وقطع جازم بأنها كذا وكذا وكذا وما أشبه ذلك. هذا باب من الأبواب التي الناس الآن يعني يحاولون تكوين تصوراتهم عن الأحداث بأن فلان رآه وفلان رآه وفلان رآه، وربما أقاموا عليها أحكاما وتصرفات كما حدث في أحداث ضخمة من هذه الأحداث في هذا العصر. بعضهم يلجأ إلى الكهانة والكهان ويفسر من خلالها الأحداث والوقائع، ويوجد الآن أيضا قنوات متخصصة في هذا الباب وفيها شعوذة وكهانة، ويفسرون من خلالها من خلال قراءة الكف والفنجان كما يقولون، يفسرون من خلال الأحداث وسيحدث كذا ويحدث كذا وما أشبه ذلك. بعضهم يلجأ إلى كثير من الأحاديث الموضوعة، هذا مصدر ثالث، الأحاديث الموضوعة فيبعثها ويحاول أن ينزلها على الواقع، وهي أحاديث مكذوبة وموضوعة في ذاتها كحديث السفياني وحديث رايات السود التي تخرج من المشرق وما أشبه ذلك، وكم رأينا من كتب ألفت في مثل هذا الباب وفسرت ما أحداث أفغانستان وأحداث العراق في ضوء هذه الأحاديث التي في الأصل لا تصح، لا تصح أصلا، ومع ذلك يفسرون من خلالها مثل هذه الأحداث، وهذا باب فيه انحراف ضخم، ويكونون تصوراتهم وأذهانهم في أذهانهم من خلال مثل هذه القضية. انظر إلى كتاب مثلا صدر في فترات سابقة بعنوان عمر أمة الإسلام، هكذا عنونه مؤلفة، وهو مهندس ليس متخصص في العلم الشرعي أصلا، وبناه على مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة وجعله بمثل هذه الصورة. أخف من هذا أيضا أن يأتي آخرون إلى الأحاديث الصحيحة التي ثبتت كما ذكرت، وهي أحاديث كثيرة ثبتت فيما يتعلق بقضية الفتن، لكن يتعامل معها أيضا بنوع من الانحراف فينزلها في غير واقعها، في غير واقعها الصحيح الذي تصلح له. والأحاديث التي صحت في قضايا الفتن وما يتعلق بها لا ينبغي إنزالها على واقع معين وأحداث معينة إلا بعد أن تثبت المواصفات التي ذكرت في ذلك الحديث وترى كلها عيانا بيانا، فهنا يمكن تنزيلها بعد ذلك. وذاك الآن يأتي أناس مثلا فيأتون إلى أحداث بلاد الشام التي تحدث، نسأل الله يفرج على المسلمين فيها، فيأتون إلى أحاديث كثيرة ثابتة مثلا في آخر الزمان فيما سيكون من أحاديث الملاحم بين المسلمين وبين الروم، فينزلونها على هذا الواقع الموجود، ويعني تقاتلون اليهود على نهر الأردن حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراي تعالى فاقتله، فيأتي فينزله تماما. نحن لا ننفي ولا نثبت الآن، قد تكون هذه الأحداث مقدمة لمثل هذه القضايا، لكن الحقيقة أن واقع المسلمين إلى الآن لا زال دون هذه المرحلة. يعني انظر في الحديث، الحديث يقول أن الشجر والحجر يقول يا من ينادي من يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتلوه، هل نحن كمسلمين الآن يعني في 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 عبوديتنا لله تبارك وتعالى قد وصلنا إلى مرحلة التأهل أن يهيئ الله عز وجل لنا جنودا كالشجر والحجر، فإذا بها تكون جنودا معنا تنادينا ضد أعدائنا وتقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، كما سخر الله تبارك وتعالى مثل هذه القضايا وغيرها للمسلمين من قبل، فهل نحن نرى كيف سخر الله تبارك وتعالى النار لإبراهيم والبحر لموسى، وكيف أن وفي غير هذا، ليس هذا فقط خاص بالأنبياء، اقرأوا في ترجمة العلاء بن الحضرمي حينما يعني فتح البحرين كيف أنه مشى هو وجنده على الماء، وأيضا بعد معركة القادسية لما اختار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما يعني فرغ الفرس اختار 10,000 من جيشه لمطاردتهم، وبدأ يطاردهم حتى حال دونهم النهر، فركب أولئك في سفنهم ومضوا إلى الشاطئ الآخر، فنادى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في من معه 10,000 أن يناموا، فناموا ليلتهم بعد معركة ذات 4 أيام كلها كرغ وفرق، يعني هم في شدة التعب، فلما جاء الثلث الأخير من الليل أيقظ سعد رضي الله عنه علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبا موسى الأشعري وأمرهم بالدخول في الجيش وأن يرفعوا تقريرا عن أوضاعهم، فدخلوا في الجيش وعادوا إلى سعد رضي الله عنه وقالوا لهم ما رأينا رجلا نائما قط، هم بين 3 أحوال، إما رجل قد أوقد ناره ويقرأ في مصحفه ويسأل الله النصر أو الشهادة، أو آخر قائم يصلي ويسأل الله النصر أو الشهادة، أو ثالث يبني سيفه ويصلح رمحه ويسأل الله النصر أو الشهادة، فصلى بهم الفجر وليس معهم سفينة، ثم صفهم على البحر وقال امضوا بسم الله، فمضوا يمشون على الماء هم وخيولهم، ما ابتل لهم قدم ولا حافر حتى انتقلوا إلى الشاطئ الآخر. فلما انتقلوا إلى الشاطئ الآخر نادى فيهم هل تفقدون شيئا، فقام رجل من الأزد من هنا وقال أفقد مخلاتي، قطعة من القماش كان يحمل فيها أدواته، فنظروا خلفهم فإذا بالهواء يدفعها إليهم، الماء يدفعها إليهم. جنود بمثل هذه المرحلة يسخر الله لهم الماء ويسخر لهم الهواء ويسخر لهم كل شيء من مخلوقاته. فهل الآن المسلمون في بلاد الشام أو في غيرها، ونسأل الله، وقد تكون هذه الأحداث يعني مقدمات لإيصالهم لمثل هذه المرحلة، لكن أن نأتي فننزلها على مثل هذا الواقع هذا فيه تجاوز إلى الآن. هل وصل المسلمون لمرحلة أن الشجر والحجر سيخاطبك ويقول يا مسلم يا عبد الله نحن لازلنا عبيد لشهواتنا وأطماعنا وللدرهم والدينار وللرياضة والجنس وما أشبه ذلك، فإذا خلصنا منها أصبحنا أهلا بعد ذلك أن يخاطبنا الشجر والحجر ويسخرها الله تبارك وتعالى لنا. الشاهد أن هذا باب وهو اللجوء إلى الأحاديث الصحيحة، لكن إنزالها في غير واقعها الصحيح. وأخف الناس حالا في هذا الباب من يلجأ إلى مصدر آخر أيضا فيبني منه تصوراته وأفكاره ويبني عليه تعاملاته في مواقفه، وهو اللجوء إلى التحليلات الصحفية. أصبح الكثير منا الآن يبني أفكاره وتصوراته عن قضايا والأحداث من خلال تحليلات الصحفيين، أو من خلال ما ينقل بعد ذلك من هذه التحليلات في رسائل تتبادل بواسطة وسائل التواصل الجديدة وما أشبه ذلك، وتكون أفكار الناس وتصورات الناس وتبنى عليها تعاملاتهم ومواقفهم. لست أقول أن كل هذا الباب مرفوض، لكن الحقيقة أن الذين يتصدرون الآن للناس في كتابة ما يسمى بالأعمدة الصحفية والتحليلات الصحفية لكثير من الأحداث الضخامة التي تجري في واقعنا، ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنون، يعني سنين خداعات، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الغويبضة، وفي بعض الروايات وينطق فيها السفيه. قيل يا رسول الله من الغويبضة من السفيه؟ قال الرجل الذي لا يؤبه له يتكلم في أوضاع الناس وفي أمور الأمة وهو لا يؤبه له، رجل لا بوال على عقبيه لا يتقن أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، فضلا عن يتكلم الآن في الأمور الضخمة للأمة. وأصبحت الناس تتبادل في بينها انظر ماذا كتب فلان في كذا وكتب فلان في كذا وما أشبه ذلك. هذه الآن هي المصادر التي يكون الناس منها تصوراتهم وأراهم تجاه المواقف والأحداث وما يتعلق بها، ويعتريها ما يعتريها مما ذكرته سابقا. واختفى في واقع الناس هذا البعد، أقصد البعد الشرعي، النظر الشرعي الذي ينطلق من هذه الأحاديث، أحاديث الفتن وما يتعلق بها. هذا كله هو السبب الذي جعلني أتكلم في مثل هذا الموضوع بهذه الوقفات اليسيرة البسيطة التي لا تغني شيئا كثيرا عن هذا الموضوع، فهذا الموضوع يحتاج إلى يعني دروس ومحاضرات متتالية. ولذلك الأصل أن تشرح كتب الفتن التي وردت في, في, في كتب السنة في الصحاح وفي غيرها. ولذلك سأدلف بعد ذلك إلى هذه الوقفات الخمس أو الست حسب ما يتسع له الوقت، وأتكلم عنها عن هذه الوقفات لعلها أن تعيد شيئا من الاهتمام بهذا الباب عند كل أحد منا حتى ينطلق في تصوراته وأراءه وأفكاره من هذه القضية. الوقفة الأولى هي حول تعريف الفتنة. كلمة الفتنة هذه والفتن وجمعها فتن، ماذا يراد بها؟ ما المقصود بها؟ كلمة الفتنة أو الفتن وردت في كتاب الله عز وجل بمعاني مختلفة. أوصلها الراغب إلى 12 معنى، وبعضهم زادها إلى 15 معنى. فالفتنة تأتي بمعنى الظلم، تأتي بمعنى الكفر، تأتي بمعنى الشرك، تأتي بمعنى الابتلاء والبلاء وما أشبه ذلك، وغيرها من المعاني. ولذلك الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة وردت بمعاني ذكرها المفسرون على ضوئها، وبناء عليه فالمهم في هذا الباب أن نفهم دائما كلمة الفتنة في السياق الذي وردت به حسب ما ذكره العلماء من تفسير لهذه الكلمة. وهذا لا يعنينا الآن كثيرا، لكن العلماء ذكروا معنى اصطلاحيا عاما لكلمة الفتنة هذه، وهو الذي سنقف حوله. فقال العلماء، قالوا معنى كلمة الفتنة هي، وتأملوه جيدا، هي ما يبتلى ويختبر به حال الإنسان من أمور الخير أو أمور الشر حتى يظهر معدنه. هذه الفتنة، الفتنة ما يبتلى ويختبر به حال الإنسان من أمور الخير أو أمور الشر حتى يظهر معدنه. وهذا المعنى يشمل كل المعاني السابقة التي ذكرت في القرآن وما ورد كذلك في السنة. وبناء عليه فمعنى الفتنة معنى عام ضخم. الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذا كثير من الناس قد ينصرف ذهنه إلى أن الفتنة هي الابتلاء والبلاء بأمور الفقر أو الشدة أو التضييق أو القتل أو السجن أو ما أشبه ذلك، وهذا ولا شك أنه داخل في أمور الفتن، نعم لا شك في ذلك. لكن لا، أيضا بنص القرآن إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذلك فأمور الخير والرفاهية فتنة، والزوجة فتنة، وما تركت على الرجال فتنة أضر عليهم من النساء كما يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة في الحديث الصحيح لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، في المال. إذن فمعنى هذا أن المسألة الفتنة ليست مقصورة على ما يمكن يتبادر إلى الذهن، لا، هي معنى عام شامل يختبر به كل إنسان. ولذلك تختلف الفتنة التي يختبر بها حالك يا إنسان باختلاف وضعك. فما يبتلى به العلماء غير ما يبتلى به العباد، غير ما يبتلى به العامة، غير ما يبتلى به التجار، وما يبتلى به الرجال غير ما يبتلى به النساء، ولكل فتنة. ولذلك ابن مسعود كان يقول ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فتعوذوا بالله من سوء الفتن. لا تتعوذ من الفتن، قل نعوذ بالله من سوء الفتن، لأن ما من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. إذن فهذا هو المعنى العام لقضية الفتنة، وهذا المعنى بهذه الصورة يوجب للإنسان أن يكون دائما في حذر وفي يقظة في أن قد يفتن من حيث شعر أو لم يشعر بمثل هذا القضاء ومثل هذه الأمور. طيب، هذه الوقفة الأولى وهي حول معنى الفتنة، وخلاصتها أنها ما يختبر ويبتلى به حال الإنسان من أمور الخير أو أمور الشر حتى يظهر حال معدنه ويتبين حاله. الوقفة الثانية حول الغفلة التي أصابت الكثير من الناس من الدعاة وطلبة العلم فضلا عن غيرهم في مجالسهم حول التذاكر في قضايا الفتن وأمور الفتن وما يتعلق بها. كما ذكرت سابقا في المقدمة أنه أصاب الناس الحقيقة غفلة كبيرة عن هذا الباب، وأصبحت هذه الغفلة مطبقة على مجالسهم، وبالتالي لجأوا إلى المصادر التي ذكرتها ليكونوا من خلالها تصوراتهم تجاه الأحداث والمواقف وما يتعلق بها. وهذه الغفلة صورتها بعض الأحاديث، سأذكر حديثا وإن كان فيه ما قال. ورد لا تقوم الساعة أو لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره فوق المنابر. الحديث فيه كلام وإن كان معناه صحيحا. يعني وقت خروج الدجال هو أوان أن يذهل الناس عن ذكره فيصبحون لا يتذكرون فتنة الدجال. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، أنت مأمور أصلا بالاستعاذة منها في كل صلاة أصلا، ومع ذلك الناس الآن أمرنا بأن يعني نتعوذ منها في كل صلاة، هناك غافلة كثيرة وكبيرة في مجالس الناس أن يكون هناك حديث حول هذه الفتنة، فتنة الدجال. بل وصلت القضية إلى أن تترك الأئمة ذكره فوق المنابر، يعني تصبح ترى الخطباء الآن وتذكر الآن أنت خطب الجمعة، هل سمعت خطيب جمعة خطبته في فتنة الدجال والتحذير منها؟ مع أنه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. وسأذكر نموذجين ومثلين، أحدهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الفتن وكيف أنها هي السائدة في المجالس، وقارنها بالغفلة المطبقة في مجالس الصالحين فضلا عن غيرهم في تذاكر مثل هذا الأمر. فيما يتعلق بقضية الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه كما هو شأن وديدا كل نبي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وذكر من صفاته حتى ظنه الصحابة ابن صياد. ابن صياد هذا غلام يهودي كان يقيم في أطراف المدينة في حائط بستان له في طرف المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته الدجال، ومن تحذيره كان يذكر صفاته، الصفات الواردة والمشهورة والمعروفة. فظنه الناس أنه ابن صياد. الآن بدأ التنزيل على الواقع، فأشفقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم وأخذ بعض أصحابه معه وخبأ شيئا في يده، خبأ كلمة الدخان، وسار إلى بن صياد حتى وقف على رأسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا خبأت لك؟ فقال الدخ، ما أكمل، قال الدخ، كلام صحيح البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. يعني الشياطين استرقت كلمة الدخان التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به، لكن جاءت بها إليه لكن لم تسترقها كاملة. اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت كاهن. ليس القضية في قضية القصة، فابن صياد هذا اسمه عبد الله بن صياد في ترجمته أنه أسلم وحسن إسلامه ومات مسلما، لكن القضية هي في انظر كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الفتنة وخفض فيها ورفع حتى أصبح الصحابة رضوان الله عليهم يشفقون من أن يكون الدجال يخرج في عهدهم وأنه فلان الذي تنطبق عليه بعض الصفات من انطفاء عينه وما أشبه ذلك. هذا مثل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثل آخر في صحيح البخاري أيضا وغيره، وهو من رواية حذيفة رضي الله عنه، وفي عهد عمر هذا الكلام. يقول حذيفة بينما نحن في مجلس عمر، يعني مجلس الخلافة، انظروا الآن المجلس النخبة مجلس الحكم، ما الذي يدور فيه من أحداث؟ قال فقال عمر رضي الله عنه يسأل الذين يحضرون مجلسه، والذين يحضرون مجلسه هم وجوه الصحابة الواجهة الثقافية، فسألهم رضي الله عنه أيكم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، لأنهم يعلمون أن هناك أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في قضية الفتن، منها ما ذكرت لكم ومنها غيرها ما سيأتي ذكره في, 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 في بعض الكلام الذي سيأتي. فالصحابة رضوان الله عليهم أجابوا بجواب الحقيقة أنه بدهي عندهم، لكنه الحقيقة لما نتأمل في واقعنا نجد أنه معنى خفي على الصالحين منا فضلا عن بقية الناس. فقالوا رضوان الله عليهم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. انظر لهذا المعنى البديع المستقر في أذهانهم، أنك أصلا باحتكاكك بولدك وأهلك وجارك متلبس بشيء من الفتن، وأن ما تتلبس به من هذه الفتن وما يصيبك من خلالها يكفره عنك ما تحدثه من عبادات، من صلاة وصيام وصدقة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وما أشبه ذلك. هذا المعنى خفي. ومع ذلك عمر ماذا قال لهم بعد ذلك؟ قال ما عن هذه أسأل، أنا قضايا مدركة معروفة، ما عن هذه أسأل، لكن أسأل عن تلك التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة المتلاطمة التي تموج كموج البحر. فسكتوا جميعا الصحابة، طبعا في المجلس أناس من التابعين ممن لم يدركوا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك المجلس الذي من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، وهم يشهدون هذا الكلام. قال ما عن هذه أسأل، لكن أسأل عن تلك التي تموج كموج البحر. فسكت الصحابة، مع أن بعضهم حضر ذلك المجلس، لكن حفظ من حفظ ونسي من نسي. فلما سكتوا قام حذيفة راوي الحديث والمتخصص كما ذكرنا، وبدأ الخطاب بين عمر وبين حذيفة رضي الله عنه. فقال حذيفة لعمر ما لك ولها يا أمير المؤمنين، يعني لما تسأل عنها ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لا تحدث في عهدك ولا تحدث في عصرك فلا تسأل عنها. فقال له عمر هل يفتح هذا الباب أم يكسر؟ فقال له حذيفة بل يكسر. فقال عمر حري ألا يغلق أبدا. ثم انفض المجلس، فبدأ بالذات التابعون والذين هم طلاب حذيفة بدأوا يخوضون ويتكلمون، ما هذه الأسئلة التي أشبه ما تكون برموز وطلاسم عندهم. ثم أرادوا أن يسألوا حذيفة، قالوا فهبنا، وهذه هيبة طالب العلم، هيبة المسلم، هيبة الصالح، قالوا فهبنا أن نسأله. فأمرنا مسروق، مسروق بن نجد الهمداني وهو أقرب وأحب طلابه إليه، فأمرنا مسروقا أن يسأله. فجاء مسروق إلى حذيفة وقال يا حذيفة من الباب، من الباب دون الفتن؟ فقال له حذيفة الباب عمر. فسأله سؤال آخر فقال وهل كان عمر يعلم أنه الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط. الشاهد من هذا الحديث كله هو هذه مجالسه. فما الذي يعتور مجالسنا الآن؟ ما الذي يحدث فيها؟ ما الذي الآن تستعمله أصابعنا من رسائل؟ وكل إنسان الآن يأتيه أي رسالة بدون أي تمحيص، وأحاديث منقولة لا يدري ما سندها ولا ما صحتها وما أشبه ذلك. ونبدأ وأخشى أن تكون مثل هذه الوسائل يعني ستصيبنا أو تصيب بعضنا بما سيحدث له يوم القيامة، يأتي أحدهم فيشرشر شدقه إلى قفاه، ثم يشرشر شدقه الآخر إلى قفاه. في الحديث الطويل، فمن هو هذا؟ قال الرجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الآن كيف ستبلغ الآفاق إلا بمثل هذه الوسائل؟ فيشرشر شدقه إلى قفاه. بناء عليه هذه مجالس الناس فيها غفلة وبعد عن التذاكر في مثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور، ويغلب على هيئة الناس القضية المادية والقضايا السابقة التي ذكرتها. هذه الوقفة الثانية في التذكير لطلبة العلم والدعاة فضلا عن غيرهم ولعامة الناس بأن لا يغيب هذا البعد الشرعي دائما في تقييمهم ونظرهم للأحداث ولو صغرت، للأحداث ولو كانت جوانب خير ونعمة فإنها داخلة تحت هذا المقياس. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة عنوانها البلاء والفتنة بأمور الخير أشد وأشق على النفس من البلاء والفتنة بأمور الشر. نحن ذكرنا في معنى الفتنة السابق أن البلاء يمكن أن يكون بأمور الشر والشدة والفتنة والقتل وما أشبه ذلك، وقد يكون بأمور الرفاهية والترف والمال وما أشبه ذلك، كلها فتن، لكن أيها أشق وأشد على النفس؟ الفتنة بأمور الخير وأمور النعمة وأمور الغاحة وأمور الترف وأمور المال وتوفر هذه النعم أشق وأشد على النفس، فلا تصبروا معها، وهي مهيئة للصبر أكثر على فتن البلاء والشدة. وترى هذا هو الذي يفسر لك ثبات أهل الشام، نسأل الله يثبتهم، هذا الذي يفسره لك، أن ترى الصبر والثبات في مواطن الفتن في قضايا الشدة والبلاء، ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الصبر في هذه المواطن أسهل على النفس، وتصبر فيه من قضية بلائها أن تبتلى بأمور الخير. وهذا كلام ليس من عندي، هذا كلام سطره أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أشدهم ثراء وأغناهم مالا، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، من تجربته سطر هذه الكلمة، فانقشوها في قلوبكم. وقبل أن أذكرها تأملوا معي في سيرته رضي الله عنه، لأنه قدم مهاجرا إلى المدينة وهو لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، بعد أن أصيب بالبلاء والابتلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلما قدم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، أخوة اقرأوها في كتب السير والتراجم يجري بها التاريخ. فأراد، حتى كانوا يتوارثون بها، فأراد سعد بن الربيع أن يسطر معلم من معالم الأخوة، فدعا أخا عبد الرحمن بن عوف فقال له: لي زوجتان، أطلق إحداهما وتستبرئ ثم تنكحها، ثم تنكحها أنت، ولي حائط بستان أقسمه بيني وبينك، هذه الأخوة. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك، رفض، دلني على سوق المدينة، السوق الذي يتاجر فيه الناس. فدله على سوق المدينة، تقول الروايات، فبدأ يتاجر، فاتجر من يومه، من نفس أول يوم اتجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومضت به الحياة وهو في هذه التجارة. وفي ترجمته أنه لما مات رضي الله عنه، وهو كما ذكرت أحد العشر المبشرين بالجنة، جاءوا إلى ميراثه، فجاءوا إلى الذهب، فأخذوا الثمن، نصيب الزوجات الأربع، ليس عنده لديه أربع زوجات، فلهن الثمن لوجود الفرع الوارث أبو سلمة بن عبد الرحمن، فلهن الثمن، فكان الثمن نصيبهن من الذهب يقسم بينهن بالفؤوس، ذاك من نصيب غيرهم، ودعك من البساتين والضياع والمزارع والأموال، هذا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يسطر كلمة انقشوها في قلوبكم حتى تعلموا أن المجتمعات التي تبتلى بالثراء والترف والدعة والراحة فتنت بما هو أعظم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهو صبر رضي الله عنه، لكنه يخبر عن شدتها ولأوائها وصعوبة الصبر عليها. والخلاصة في هذه الوقفة أن نعلم أن ما يصيب، أن ما نتقلب فيه من النعيم الذي ذكره محاضر ليلة البارحة، أن ما نتقلب فيه من النعيم بلاء وفتنة أشق وأشد على النفس من أن تبتلى بما هو أشد من ذلك أو بأمور الفقر. وتأملوا معي الحديث الصحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة فقدم بخراج من البحرين التي هي الأحساء حاليا، فلما قدم المدينة ومعه خراج أموال، علم الصحابة بقدومه فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه صلاة الفجر. حب المال هو مركوز في الفطر، لكن فرق بين أن يكون هذا الذي هو فطرة تتصرف أنت فيه وتجعله في يدك، وبين أن يستولي على عقلك وقلبك ويتصرف فيك. فوافه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم الفجر ابتسم لهم وقال: علمتم أن أبا عبيدة قدم؟ فهزوا رؤوسهم: نعم. فسطر صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي أيضا ينبغي أن ينقش في القلب ويدل على ما ذكرته سابقا، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. والمتكلم إذا اضطر إلى تأكيد كلامه باليمين أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التأكيد يدل على أن الموضوع الذي يذكره عظيم. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أليس هذا هو واقعنا؟ ما الفقر لا تخشه، لا تخشه، والشدة لا تخشها، هي فتنة لا شك وبلاء ولا يتمناها الإنسان، ولكن الصبر على لأوائها وصعوبتها أسهل من الانطراح والانبطاح أمام الفتن، فتن المغريات والشهوات والخيرات والأنعم وإن كانت مباحة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وإذا نظرت إلى الآن إلى أوضاع الناس فيما يتعلق بقضايا الأسهم والمساهمات السابقة وكيف سقطوا أمامها، عرفت كيف شدت مثل هذه الفتنة ولوائها. أقف عند هذا الحد في هذه الوقفة، وهي الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة حول أقسام الفتن، وهذا سيزيد معنى الفتنة ذكرناه في الوقفة الأولى يزيده وضوحا. أعجبني تقسيم لامرأة قدمت رسالة علمية عن الفتن، فقسمت فيه الفتن إلى 5 أقسام. القسم الأول الفتن السياسية، القسم الثاني الفتن الثقافية والفكرية، القسم الثالث الفتن الاجتماعية، القسم الرابع الفتن الاقتصادية، القسم الخامس فتن الملاحم وأشراط الساعة. الآن كثير من الناس إذا ذكرت كلمة الفتن قصرها على الخامس، الأمر الخامس فقط، وهو قضية ما سيحدث في آخر الزمان من ملاحم وحروب وفتن، وقضية أشراط الساعة بأقسامها وما يتعلق بها، وهذا خلل. لا، الفتن في معناها ومفهومها أكثر. فهناك فتن سياسية، ولما ذكرتها ضربت لها نماذج وأمثلة، فذكرت مثلا من الفتن السياسية الاقتتال على الملك، من الفتن السياسية غياب مبدأ الشورى، من الفتن السياسية انتشار الظلم من الخلفاء والولاة والملوك والحكام لشعوبهم. هذه فتن ليست سهلة، هذا كنماذج. الفتن الثقافية والفكرية المقصود بها تلك الفتن التي تعصف بعقل الإنسان وفكره ويظل بها الطريق القويم والصراط المستقيم وينحرف عنه من حيث يشعر أنه مصيب وهو من الأخسرين أعمالا. ومن أشد الفتن الثقافية ما يتعلق بقضايا البدع. البدع التي تنشأ هي بدع ثقافية، بدع فكرية، تلقى وربما أوتي أصحابها جدلا ولسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خشي على الناس في آخر الزمان المنافق عليم اللسان، فيبثها أصحابها ويزينونها ويذوقونها بألفاظ وأشياء فتخلب عقول السامعين أحيانا، فهكذا يقتنعونهم ببدعهم وينشرونها وتكون مقنعة للناس. فتن ثقافية. ولما ذكرت مثل هذا الباب ذكرت فتنة الرفض، ذكرت فتنة الإرجاء، وذكرت الفتن القديمة ما يشبهها فتنة الخروج وفتنة كذا وفتنة كذا وما أشبه ذلك، وهي فتن تتزين لأصحابها، وأصحابها ترى أحيانا ينطلقون من تأويل للنصوص الشرعية في غير مكانها، والمثبت من ثبته الله. وأزيد على ما ذكرت الفتن الفكرية المعاصرة، فإننا نرى كثيرا أحيانا ممن نشأ في حياض السنة ودرس علوم الشريعة تختطفه هذه الشبه الفكرية كالعقلنة والعصرنة أو حتى الشبه القديمة التي تبعث بمقولات عصرية خادعة فيظل بها كثير من الناس. هذه فتن فكرية وثقافية، وهي من أشد وأشق ما أراه يعني ينتشر في أوساط كثير الناس وبالذات طلبة العلم، ويكون أشد صعوبة عند الناس ويبتلى الناس به ويتأثرون به، لا سيما إذا غاب أصلان في حياتهم، أصلان عظيمان. الأصل الأول هو الإيمان واليقين الذي يوجد في القلوب ويحمي، وسيأتي بيان أنه مخرج من المخارج من الفتن أصلا. والأصل الثاني العلم الشرعي والرسوخ فيه الذي يحمي الإنسان ويكشف له طريق الحق في وسط الشبهات والفتن. فإذا غاب هذان الأصلان أصبح عقل الإنسان معرض إلى أن يكون كالإسفنجة، إن وضعت في الماء الطاهر تشربته، وإن وضعت في الماء النجس تشربته. وأعتقد أن في هذا العصر الآن في كثير من القنوات هناك إلقاء للشبه عن طريق كثير ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافق عليم اللسان على عامة الناس، فتحدث ما تحدث من ارتجاج في أحوالهم. هذه فتنة، وفتنة ليست سهلة. الفتن الاجتماعية الذي يحدث في أوساط الناس من الحسد والبغضاء والتنافر والتدابر، هذه فتن اجتماعية. ومن أشد وسائلها وآلياتها اللسان، لأنه هو الذي يحدثها. وهذا اللسان لما تكلم عنه الغزالي قال فيه 20 آفة، كل آفة كفيلة أن تولد صاحبها النار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي الحديث المقابل له الآخر وهو صحيح أيضا: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. فهي فتنة، وقد يكون الإنسان يفتن بكلمة من لسانه يقولها وينطق بها. هذه الفتن الاجتماعية. الفتن الاقتصادية: فتنة المال، فتنة الربا، فتنة البيوع المنتشرة الآن في أوساط الناس، البيوع المحرمة والتي تسمى بأسماء الآن وتلبس على الناس بطرائق أخرى. على كل حال الفتن الاقتصادية تشمل كل ما يتعلق بقضايا المال اكتسابا وإنفاقا. وقد يحسن الإنسان اكتساب المال ويفتن في طريقة إنفاقه أو العكس. هذه الفتن الاقتصادية. وفي هذا العصر من البيوع والمعاملات بالذات في القضايا التجارية ما يحتاج إلى أن يجلى عن طريق طلبة العلم لعامة الناس. وأصبحت كثير من البنوك الآن تضحك على الناس حتى أحيانا تستصدر فتاوى شرعية والفتوى في مكان، وطبيعة التعامل التجاري في واقع في مكان آخر. ولذا الإنسان ينبغي أن يحذر لأنها فتنة. ثم القسم الخامس فتن الملاحم، الحروب تحدث في آخر الزمان سواء بين المسلمين بعضهم بعض أو بين المسلمين والكفار، وفيها أحاديث كثيرة. وكذلك قضية الأشراط الساعة سواء الكبرى وهي 10 أو الصغرى وهي 3 أقسام: قسم قضى وانتهى، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين وكادت أن تسبقني، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، وكثير من الفتن من 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 أشراط الساعة الصغرى التي حدثت. على سبيل المثال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وتأملوا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل 1400 سنة، ثم حدثت هذه الحادثة بواقعها الصحيح وتكلم عنها العلماء في سنة 54 و600. وتأمل كيف كان الذين قبل سنة 654 كيف كانوا ينظرون إليها، والذين كانوا بعدها الآن كما نحن الآن كيف ننظر إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في بلاد الشام نار في المدينة، وتصبح أعناق الإبل لما تنظر فيها ترى دهرة النار التي في المدينة وأنت في بصرة في بلاد الشام من شدة هذه النار. لما كان الذين قبل سنة 654 ينظرون إليها، ما كانوا ينظرون إليها يعني ما غير متخيلة، ما تستطيع أن توقعها في مقام. لكن لما تقرأ ما ذكره من كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 654 حينما ذكر أنه قبيل الفجر سمع الناس أصوات عجيبة تصدر من جهة بني قريظة، ثم استيقظوا وكان قد انتشر في المدينة الزنا والغنى والظلم، حتى كان أظلم أهل المدينة أميرها. الذي حدث أن لما بدأوا فنظروا فإذا بالنار وديان، النار نار عجيبة وديان تحيل الصخور هذه إلى صخور سوداء كما ترونها الآن لمن زار المدينة، هو من أثر هذه النار، ولكنها لا تأكل الشيء الحي كالأشجار، وهذا من عجائب تلك النار كما ذكر ابن كثير. فلما رآها الناس تذكروا الحديث، يقول ابن كثير فبدأ الناس في رد المظالم، حتى أمير المدينة رد المظالم التي عنده، ولجأ الناس رجالهم ونساؤهم وأطفالهم إلى المسجد يهرؤون إلى النبي إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. ترى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه يحدث هذا وتقوم الساعة، لا، تأمل الحديث جيدا، قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز، فهي ستخرج، لكن هل الساعة تكون بعدها مباشرة؟ لا، هذا ليس مفهوم من الحديث، لكن الناس يفهمون مثل هذا الفهم. فهذا الذي حدث، انتهت هذه النار واستمرت أياما، وكان ممن كان في المدينة يكتب رسائل موجودة، ذكر ابن كثير ذكر نص هذه الرسائل، يذكر يعني يكتب رسائل ويرسلها إلى خارج المدينة يصف فيها هذه النار، وكان الذين في ينبع في الليل يقرؤون الرسائل على ضوء هذه النار، وكان الذين في بصرة في بلاد الشام إذا نظر أحدهم في عنق ناقته رأى فيها أثر الدهر، دهرت النار بهذا الشكل من شدة هذه النار. هذه علامة من علامات الساعة حدثت وانقضت، هذا القسم الأول. والقسم الثاني حدث والناس يعيشونه الآن من أشراط الساعة الصغرى، كما ورد في حديث عمر الطويل الذي ذكر في آخره، قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن ترى الحفاة العراة الغاء الشاة يتطاولون في البنيان، ناطحات السحاب هذه، الحفاة العراة رعاء الشاة أصبحوا يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وما ورد في 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 أحاديث أخرى فشو التجارة مثلا في النساء، هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يجفو الرجل أباه ويبر صديقه، من علامات الساعة التي نراها في واقعنا أن يتقابل بعض الناس فيكون تحيتهم اللعن بدل ما يكون تحيتهم السلام يلعن أحدهم الآخر، هذه أشياء موجودة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث شيء من علامات الساعة الصغرى تحدث أثناء العشر الكبرى كخروج المهدي وما أشبه ذلك. على كل حال هذا تقسيم مبسط لأقسام الفتن يجعل في ذهنك تصور عام لها وتصور للمعنى الذي ذكرناه في الوقفة الأولى. طيب، الوقفة الخامسة وهي، طيب أنت الآن ذكرت لنا الفتن وشدتها وحذرتنا منها، فما المخرج من هذه الفتن؟ والوقفة الخامسة بعنوان المخرج من الفتنة، مخارج الفتن. ولله الحمد أن النصوص الشرعية اشتملت على ذكر هذه المخارج، وهذه المخارج على نوعين، على قسمين، مخارج نستطيع أن نسميها مخارج خاصة، ومعنى كونها خاصة يعني أنها خاصة ببعض الفتن دون بعض، ومخارج عامة يعني مخارج من كل الفتن. أما المخارج الخاصة فمن أمثلتها مثلا، ما المخرج وما المنجي من فتنة الدجال؟ حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها كما ورد في الروايات، فهذه حفظها ينجي من فتنة الدجال. طيب هذا مخرج، لكنه مخرج خاص بفتنة الدجال. آخر سورة الملك تسمى سورة المنجية، لما؟ فتنة القبر، تنجي من فتنة القبر. هذه أمثلة ونماذج للمخارج الخاصة. المخارج العامة كثيرة، وهي مخارج سأقتصر على ذكر 4 منها، وهي حقيقة ينبغي أن يتأملها الإنسان لأنها إن شاء الله عصمة له ومخرج له من هذه الفتن المدلهمة في كل عصر وفي أي زمان وفي أي مكان. أول هذه المخارج، سأذكر 4 مخارج فقط. أول هذه المخارج الاعتصام بالكتاب والسنة والانطلاق منهما والتحاكم إليهما، هذا أول مخرج، وهذا المخرج يطول فيه الكلام. وابن القيم رحمة الله عليه في كتبه تكلم في مواطن متعددة بكلام بديع حول قضية معنى التحاكم إلى الكتاب والسنة والانطلاق منهما والرجوع إليهما في كل شيء. والسبب في ذلك أن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فما أشد وما أكثر من يزعم الانطلاق من الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، لكن لما تنظر في حياته وواقعه وما أشبه ذلك تجد لا ينطلق منهما، إنما هو ادعاء وهذا لا ينفع. فهذا أول مخرج، ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة واللجوء إليهما والاحتكام إليها من أعظم ما ينجي من الفتن، وما يأتي من المخارج بعده هي فرع عنه، فرع عن هذا الأمر. هذا المخرج الأول. المخرج الثاني العبادة، العبادات عموما، فهي منجية ومخرج من الفتن. وقد سبق معنا ما ذكره عمر رضي الله عنه، ما ذكره الصحابة لعمر، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره ماذا يكفرها؟ ذكرنا العبادات، الصلاة والصيام وما أشبه ذلك، والأحاديث في هذا كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فانظر ماذا ينجي من هذه الفتن التي تجعل الإنسان يفقد دينه بين عشية وضحاها؟ المبادرة بالأعمال الصالحة. ولذلك في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فزعا من نومه وقال: الله أكبر، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات زوجاته كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: لماذا ذكر الصلاة بعد ذكر الفتن؟ قال: لأنها تنجي منها. والأحاديث في هذا كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، في صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها منجية. أختم هذا المخرج حتى يؤذن بقضية مهمة، لأن كل عبادة من العبادات بإذن الله تنجيك من الفتن، لكن كلما كانت العبادة متعدية النفع كانت أكثر عصمة من الفتن من العبادات التي نفعها غير متعدي خاص بصاحبها. العبادات عندنا يعني إما أن تكون متعدية النفع، نفعها يتعدى إلى غيرك كالجهاد في سبيل الله وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالدعوة إلى الله، عبادات متعدية النفع، أو يكون نفعها قاصر عليك، قراءة القرآن، الصلاة وما أشبه ذلك عبادات. العبادة متعدية النفع أكثر حفظا للإنسان وللأمة من الفتن من العبادات القاصرة. ولذلك ورد في الأحاديث التي تبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثر مثل هذه القضية، أن الناس إذا يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كانوا صالحين قد يقال به فبدا فإنه لم يتمعر وجهه فيه قط. وإذا كان الجهاد مثلا الذي هو ذروة سنام الإسلام يورث العزة للأمة والمنع والحفظ وهو سياج، فإذا تركته الأمة كما في حديث العين المشهور، تركته الأمة يعني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، وأي فتنة بعد هذا الذل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لازلنا في الوقفة الخامسة في المخارج من الفتن، ذكرت مخرجين: المخرج الأول الاعتصام بالكتاب والسنة والاحتكام إليهما والانطلاق منهما واللجوء إليهما، والمخرج الثاني العبادة. المخرج الثالث العلم الشرعي، العلم الشرعي هذا هو المخرج الثالث. والله قد أمرنا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلم الشرعي هو حقيقة أشبه ما يكون بالكشاف الذي يضيء للناس الطريق أثناء الظلام، فيعرف الإنسان ويبصر كيف يمشي وأين يضع رجله. يقول حذيفة رضي الله عنه: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فإذا كان الإنسان صاحب رسوخ قدم في قضية العلم الشرعي فإنها تنكشف له الفتنة، ويعرف الصواب الذي ينبغي أن يكون تجاهه. فإن كنت كذلك فاحمد الله، وإن لم تكن كذلك فليكن منطلقك هو أهل الرسوخ في العلم، فالجأ إليهم وسأل أهل الذكر. هذا المخرج الثالث. المخرج الرابع التريث والتأني والحلم وعدم العجلة في أزمنة الفتن وأوقات الفتن. لما تعصف بالناس الفتن والأحداث الإنسان في حاجة أن يتريث، أن يكون صاحب أناه، أن لا يكون صاحب عجلة وتقحم لا بلسانه ولا بسنانه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ليش؟ طيب، لأن القاعد يتأنى ويتريث، أما القائم فأصبح جاهز، والقائم دون الماشي، وهكذا. ثم قال: ومن يستشرف لها تستشرفه. وذلك يقول حذيفة رضي الله عنها أنه كان يقول: إياكم والبروز إلى الفتن، فإنهن كالنسافات ينسفن الإيمان كما ينسف السيل الدمن. ولذلك الإنسان في حاجة إلى تأني وإلى صبر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن 3 مرات. ثم قال: ولمن، يعني والسعيد، ولمن ابتلي فصبر فواها. أي والسعيد من ابتلي فصبر، ومعنى فواها فوا عجبا له كيف صبر. أختم هذه هذا المخرج بقصة لأسامة بن زيد في التأني فيما يتعلق بقضية الفتن. أسامة بن زيد رضي الله عنه تواجه مع كافر، وكان كل منهما حريص على قتل صاحبه. فلما أسامة رضي الله عنه طرحه أرضا ورفع السيف ليقتله، قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقتله أسامة. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني من السيف. فقال: فكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قال أسامة في بعض الروايات، قال: وددت أنني أسلمت يومئذ، يعني بداية إسلامه بعد هذه الحادثة. طيب، حدثت هذه الحادثة وتعلم فيها أسامة رضي الله عنه هذا الدرس. فلما مات صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم جاءت خلافة علي، وحدث ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كتب علي رضي الله عنه إلى أسامة ليكون معه ضد معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع. فرد عليه أسامة معتبرا من الدرس السابق، فقال له: يا أمير المؤمنين. فاعترف له بإمرأة المؤمنين وأنه الحق والصواب. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله لو كنت بين فكي أسد لوددت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، يعني تدعوني أن أقف وأقاتل مسلما. إذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قتال كافر لو ظفر بي لقتلني، فلما فعلت به ما فعلت، قال صلى الله عليه وسلم ما قال، فكيف تريدني أن أقول ذلك، أن أفعل ذلك؟ انظر كيف انتفع أسامة رضي الله عنه. ويروى هذا عن خالد في هذه الحادثة بما حدث له رضي الله عنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالتأني والتريث، وبالذات فيما يتعلق بقضايا الدماء، فيما يتعلق بقضايا الدماء. ولا شك أنه يأتي على الناس زمان يكثر فيه الهرج، والهرج هو كثرة القتل المبني على اختلاط الأفكار. لا يدري القاتل فيما يقتل، ولا المقتول فيما يقتل. هنا الإنسان في حاجة إلى التوقي في قضايا الدماء والتحرز فيها. هذه أربعة مخارج من الفتن. سأختم على حبة بوقفة سادسة وسريعة مع أهميتها، وهي في نظري أهم الوقفات في عصرنا هذا وفي واقعنا وبيئتنا هذه. يمكن تقسيم الفتن إلى قسمين: فتن يطردها الناس ويتهافتون عليها ويقعون فيها كما يقع الفراش في النار، وهي جل الفتن التي ذكرتها سابقا، كان فتنة المال وما أشبه ذلك، وهذه تكلمنا عنها فيما سبق وذكرنا مخارجها وما يتعلق به. لكن قولوا لي بربكم فيما هو أشد، في القسم الثاني، وهو الفتن التي تطردك في عقر دارك ولا تسلم منها حتى في بيتك وفي أهل بيتك، وهي كثيرة. أنا سأذكر منها ثلاث فتن، وأذكر كل فتنة بإيجاز، وأذكر المخرج منها في كلمة. فالفتنة الأولى التي تطرد الناس الآن في عقر دارهم، وستفهمون معنى طردها لهم في عقر دارهم من خلال العرض، فتنة ما يمكن أن تسمى فتنة تبديل الدين، أن يبدل الدين للناس، تبديل مفهوم التدين. نحن نفهم التدين على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، تلقيناه ودرسناه ونشأت عليه هذه البلاد المباركة، وجدده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يأتي الآن أناس ليبدلوا للناس دينهم، وأصبحت ترى عيانا بيانا ما كنت تقرأه في حق بني إسرائيل، كما في قول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أصبح هذا في تراه في بعض علماء المسلمين وفي القنوات التي تسمى إسلامية في بعضها فضلا عن غيرها، تمارس لبس الحق بالباطل، وربما لا مارست كتمان الحق أيضا، وبالتالي يبتلى الناس في هذه القضية بتبديل دينهم. ويمارس ذلك عن طريق زرع مصطلحات، أحيانا مصطلحات معينة وترك المصطلحات الشرعية. فإذا بك ترى أن تغيب المصطلحات الشرعية كالولاء والبراء والحب والبغض، وتخرج لك مصطلحات أخرى جديدة، يعني مرنة فضفاضة، الحرية والتسامح وتجديد الخطاب وما أشبه ذلك، وتحت هذه المصطلحات الحمالة أوجه هذه يتم تبديل الدين للناس. وإذا صادف مثل هذا الأمر ما ذكرته سابقا من ضعف في الإيمان واليقين وضحالة في العلم والثقافة، اختلطت الأوراق وبدل للناس دينهم. هذا كما ذكرت فتنة تطاردك في عقر دارك، وهذه الفتنة المخرج منها شيء واحد وهو العلم، العلم الشرعي. ولن تستطيع ولن يستطيع أي ملبس، كان قناة أم شخصا أم صحيفة، لن يستطيع أن يلبس على عالم دينه. فهذا هو المخرج، وبناء عليه فانظر لحالك في هذا المخرج تعلما وتعليما. الفتنة الثانية فتنة استهداف الشباب بقسمي: الشباب والفتيات، استهداف أخلاق هذا الجيل لتدميره بوسائل متعددة، أصبحت تطاردك حتى لو كنت تزعم أن بيتك نظيف، تطاردك في عقر دارك. تستهدف أخلاق الجيل بعدة وسائل وطرق لتدميرها، وسأذكر مثلا وسيلتين تدمر عن طريقها أخلاق هذا الجيل. الوسيلة الأولى الجنس، وبث الجنس ونشره في أوساط الناس وفي أوساط هذا الجيل بطرائق ووسائل مختلفة، خاصة عن طريق التقنية الحديثة وما يتبعها. ويقال أن أمريكا لما نزلت العراق في عام 2003 بثت في الشوارع 1,000,000,000 سي دي إباحي. لما؟ لأنها تعلم ما قاله المفكر المسلم حينما كان يقول: كأس وغانية، كأس وغانية يفعلان في الأمة ما لا يفعله 1,000 مدفع. ولذلك أصبحت وسائل التواصل جوالات والتقنية، وأصبحت الإنترنت وأصبحت القنوات الفضائية قنوات عجيبة في الفضاء، 15,800 قناة، المشفر منها 7,500، هذه كلها تستهدف العقول والقلوب وتبث ما يستحيا من ذكره، وتستهدف عقول هؤلاء الجيل لتدميرها بمثل هذه القضية. ولم يعد الحجب أيا كان يستطيع أن يعزل مثل هذه القضايا، وأصبحت طرائق الكسر في مثل كسر الحجب وما يتعلق به من أسهل أشياء لدى أصغر الناس فضلا عن متخصصيهم. إذن هذه واحدة من تدمير أخلاق الجيل. القضية الثانية المخدرات ونشرها في أوساط الناس بطرائق ليست خافية على شريف علمكم، وما ينشر بين الفينة والأخرى من إحصاءات وقضايا مخيفة الحقيقة، لكن أيضا من خلال ما يكشف ويعرض تعلم أن هذا الأمر ليس مجرد تجارة، وإنما وراءه تخطيط لتدمير أخلاق هذا الجيل، وربما هذا الذي كشف وما خفي كان أعظم. فهذه الوسيلتين وغيرها تستخدم في تدمير أخلاق الجيل، وأصبح الشاب الذي في المرحلة الابتدائية يرى ويسمع أشياء عن طريق وسائل التقنية وما أشبهها، وربما وصلت إليه وسائل المخدرات هذه بطرق متعددة، هذه فتنة ومن أعظم ما يفتن الإنسان به. والمخرج منها كلمة واحدة: التربية، والتربية الإيمانية بالذات. لم يعد مقص الرقيب ولا الحجب يمكن أن يفرض، الذي يمكن أن يفرض يصنع شيئا، لكن أن تقيم رقابة الله وخوف الله وتزرعه في قلب الشاب والفتاة، هذا هو الذي يحجز وليس غيره. ولذلك لما تتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، آخر الأصناف السبعة هو نوع من الفتنة: ورجل دعته امرأة، هي التي دعته، ذات منصب وجمال، ليست ساقطة، ذات منصب وجمال، ما الذي حجزه؟ ما الذي منعه؟ التربية. فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذه الفتنة الثانية والمخرج منها. الفتنة الثالثة وهي ثمرة للفتنتين السابقتين، فتنة التغريب، تغريب المجتمعات. وفتنة تغريب المجتمعات المقصود بها أن يأتي المنتصر والغالب، وهو في هذا العصر الغرب، فيفرض على المجتمعات الضعيفة قيمه ومثله وعاداته وتقاليده، وتحزن لما ترى ذلك المجتمع المغرب في شبابه وفتياته يفقدون قيمهم ومثلهم المنطلقة من دينهم، بل يفقدون عاداتهم الحسنة وتقاليدهم نتيجة الغزو التغريبي. وهذا الغزو التغريبي له طرائق، ليس المقام مقام الحديث عنها، له طرائق ووسائل وفيه كتابات كثيرة، لكن ما العصمة منه؟ ما المخرج؟ كلمة واحدة: الحسبة، الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو أن كل شيء برز في المجتمع الآن بأي وسيلة من الوسائل التغريبية التي تبرز في المجتمع بأي وسيلة كانت يحتسب عليها بالمأمور به شرعا، لزالت واختفت وانتهت. فهذه أيضا الفتنة الثالثة والمخرج منها، أعود فأقول من خلال الفتن الثلاث هذه ذكرت ثلاثة مخارج ملخصة في ثلاث كلمات ليست جديدة على أسمائكم: العلم والتربية والاحتساب. هي من ديننا ومن أركان ديننا ومن الأشياء العظيمة في ديننا. فما موقفنا وما موقعنا في ممارسة هذه القضايا والأمور مع من نعول ومن نحتك به؟ وما دورنا في كشف الغمة عن هذه الأمة بأي ممارسة من هذه الممارسات المطلوبة من كل منا؟ إذن فهذه فتن تطرد الناس في عقر دارهم، وهذه المخارج منها. أسأل الله عز وجل يعصمنا وإياكم من الفتن. وفي خاتمة هذا الدرس البسيط أذكر بما ذكر به من قبلي في أن الإخوة الذين في خارج الخيمة هنا في خيمة الأجر الدائم يطلبون منكم شاكرين أن تدعموا أنشطة هذا المكتب التعاوني في أبها بالاستقطاع الشهري حتى يستطيعوا القيام بما أوجبه الله عليهم من كشف الغمة عن هذه الأمة بمثل هذه المناشط التي إذا نظرتم فيها رأيتم أنها لا تعدو أن تكون تبصير الناس في زمن الفتن بما يجب عليهم عن طريق هذه الدروس والمحاضرات وعن طريق ما يعرض في بقية هذه الخيام سواء في الأقسام الرجالية أو الأقسام النسائية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. وأستغفر الله من كل خلل أو زلل، والله أعلم. صلى الله